بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الكلام يقع في الجهة السادسة وهي في تحقيق المراد من الأمر بين الأمرين لا إشكال بين الشيعة في نفي الجبر ونفي التفويض فقد ورد عن صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ومنزل بين منزلتين وقد قام المجلسي جزاه الله خير الجزاء في الجزء الخامس من البحار من صف 4 إلى 84 بجمع تلك الروايات والسؤال المطروح هو ما المراد من الأمر بين الأمرين؟ كيف نصور الأمر بين الأمرين؟ إن المقصود من هذه الجملة يبدو أنه قد انعكس إبهامه حتى على أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. أصحاب الأئمة كانوا بالي لا يفهمون جليا المقصود من الأمر بين الأمرين، ولذا كانوا يسألون العلم عليهم السلام يسألونهم عن المقصود من ذلك، كما ورد في رواية أبي الربيع الشامي ورواية المفضل ابن عمر. على أي حال في المقصود شيء من الإبهام، وبادئ ببدء قد يأتي إلى الذهن أن المقصود من الأمر بين الأمرين هو وجود شيء قليل من الجبر وشيء قليل من التفويض، فلا العباد مجبورون فقط ولا مفوضون فقط، فالمجبرون بنحو قليل ومفوضون بنحو قليل ايضا. قلت قد يأتي الى الذهن بادئ ذي بدء هذا المعنى. والمجلسي قد تطلع روحه الشريفة بعد ان استعرض الروايات وفرغ منها ذكر في صفحة 83 الاحتمالات والاقوال في المقصود من الامر بين الامر. واحد الاحتمالات التي ذكرها يقرب من هذا الذي ذكرته. حيث قال ان احد الاحتمالات او الاقوال ان الانسان في بعض افعاله غير مجبر كصلاته وصومه وحجه وزكاته وخمسه وفي بعضها مجبر كصحته ومرضه وموته وحياته وما عدا ذلك من هالقبيل. هذا وإن لم يكن نفس الذي ذكرته لكنه قد يقرب. على أي حال هذا الاحتمال ضعيف، على أي حال هذا الاحتمال ضعيف، كون المقصود من الأمر بين الأمرين أنه هناك شيء قليل من الجبر وشيء قليل من التفويض هذا باطل، فإن الجبر قليله وكثيره باطل وقبيح على الله عز وجل فلا فرق بين القليل والكثير. إذن هذه الجملة جملة لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين لا يقصد منها ذلك، لا يقصد منها وجود شيء قليل من الجبر وشيء قليل من التفويض. بل هذه الجملة نظير قولنا لا إفراط ولا تفريط بل أمر بين أمرين. ما المقصود؟ لا إفراط ولا تفريط بل أمر بين أمرين، شنو المقصود من هذه الجملة؟ لما نستعملها عرفا ليس المقصود هناك شيء قليل من الإفراط وهناك شيء قليل من التفريط، لا 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 لا، وإنما المقصود ماذا؟ نفيهما معا. أن لا الإفراط صحيح ولا التفريط صحيح، بل الصحيح ماذا؟ هو الحد الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط. نعم كذلك، لا جبر ولا تفويض ليس المقصود منه أنه يوجد شيء من الجبر وشيء من التفويض، لا، بل المقصود نفيهما معا. لا جبر يعني أبدا ولا تفويض، بل هناك حد وسط. ولنتأمل معا في المقصود من هذا الحد الوسط. في شنو المقصود؟ في الوسط شلون نصور؟ على مستوى الألفاظ سهل، تصويره شلون يصير؟ يا أخي هذا شوية صعب، بصعوبة ترى أقول لك بصعوبة. شنو المقصود يعني الحد الوسط هو الصح؟ الوسط صور لي. هناك أقوال متعددة، وكما قلت ذكر المجلسي جملة من الأقوال في صفحة 83 من خامس البحاري بعد استعراض الروايات ذكر جملة من الأقوال والاحتمالات. وأنا لا أريد أن أذكر تلك الاحتمالات وتلك الأقوال الآن لأنها بل طابع العام عليها الضعف على أيها، وإنما أريد أن أذكر احتمالات وأقوال ثلاثة أخرى غير تلك التي موجودة في البحار. ما لي تغلق الاحتمال الأول ما هو المنسوب إلى عرفاء الفلاسفة كالشيرازي صدر الدين ملا صدر واستبزواري ملا هاد ولتوضيح تفسيرهم لهذا الجملة نذكر مبنى للعرفاء. هناك مبنى ينسب إلى العرفاء يقول إن الوجود في هذا الكون وجود واحد، لا توجد وجودات متعددة، فالوجود واحد وهو وجود الله عز وجل. وبقية الوجودات ليست وجودا ثانيا مغايرا لذلك الوجود ومسببا عنه كما قد يتصور، يتصور أن وجود الممكنات وجود ثاني مغاير لوجود الواجب. بالتالي حيث قد يتصور أن للممكنات وجودا آخر غير وجود الواجب، ولكن هذا الوجود للممكنات الذي هو وجود ثاني مغاير لوجود الواجب، هذا وجود الممكنات أخي العزيز مسبب معلول لوجود الواجب، كما هو المرتكز في ذهني وفي ذهنك، المرتكز في ذهني وفي ذهنك، وهذا المعنى أن لنا وجود الله إلى وجود، ووجودنا مسبب عن وجود الله عز وجل، مغاير له مسبب عنه. الذي يتصور التصور العام هكذا أن هذا الكون يشتمل على وجودات متعددة، وجود للواجب ووجود للممكنة، وأحد الوجودين مغاير للوجود الآخر. غاية الأمر وجود الممكنات مسبب عن وجود الواجب معلول لوجود الواجب الذي يتطور في ذهننا هذا المعنى. ولكن عرفاء الفلاسفة قالوا له، قالوا الوجود واحد وهو وجود الله عز وجل لا غير. وأما بقية الوجودات فهي أظلة لذلك الوجود، انعكاسات لذلك الوجود، إشعاعات لذلك الوجود، وإذا أردنا أن نوضح الفكرة أكثر، وإذا أردنا أن نستوضح الفكرة أكثر، هاي الفكرة نقول إن وجود الله مع وجود الممكنات أشبه شيء بضوء الشمس المنعكس على الغرفة المظلمة، فإنه بانعكاس ضوء أشعة الشمس على الغرفة المظلمة تصير الغرفة ماذا تصير؟ منيرة ذا نور، ولكن هذا النور هل هو نور للغرفة يغاير نور أشعة الشمس؟ بحيث هذا نور ثاني وذاك نور أول، والنور الثاني مسبب عن الأول. كلا 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 كلا، النور واحد وهو نور أشعة الشمس ونور الغرفة. وما نور الغرفة إلا انعكاس وظلال لنور الشمس، ولا ليس هناك نوران. وجودنا نحن الممكنات بالقياس إلى وجود الله الأمر فيه ذلك. كذلك من حيثيه النور، النور واحد والنور ماذا؟ النور ماذا؟ واحد. غايه الامر هذا الضلال واصحاح وانحساس لذلك، بل هم حتى ما لعله يقولون الوجود واحد، لعله وجود على يعني. وبعد استيضاح هذا المبنى، هذا المبنى الذي اريد ابينه ماذا للعرفاء، الذي هو يعبر عنه بوحده الوجود. وحدة الوجود مو ينسب إلى العرفاء وحدة الوجود، إيه هو هذا تقريبا، وين الطريق فيه كيفية التفسير. هذا المبنى طبقوه عليه من؟ على الأفعال. قالوا لا يوجد في الكون فعلان، فعل لله وفعل، فعل لله وفعل علما للإنسان، بل الفعل فعل الله. وفعل الإنسان ما هو إلا ظلال لفعل الله عز وجل وانعكاس له. وإذا أردنا أن ننسب الفعل نسبة حقيقية فلا بد أن تكون لمن هذه النسبة؟ لله. فالفعل بنسبة حقيقية منسوب لمن؟ إلى الله. وبنسبة مجازية منسوب لمن؟ إلى الإنسان. فكل فعل إذن، أنا هذا اللي أريد، هذه النتيجة، هذا فكل فعل إذن له نسبتان، نسبة إلى الله هي نسبة حقيقية، ونسبة إلى الإنسان هذه نسبة مجازية. أخي العزيز، هذا بناء على النتيجة هذا يعني. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك يعني كان لكل فعل نسبتان، يتضح المقصود من الأمر بين الأمرين. فالأمر بين الأمرين يعني أن الفعل فعل لله عز وجل، الأفعال الصادرة من الإنسان هي فعل لله عز وجل، وهي فعل لمن؟ للإنسان. أمر بين أمرين هذا، يعني لا هي فعل لله ولا هي فعل للإنسان، بل هي فعل لهما معا. غاية الأمر نسبة الفعل إلى الله نسبة حقيقية، ونسبته إلى الإنسان نسبة مجازية. هذا المقصود من الأمر بين الأمرين، مو الآن الحديث. شوف لي وين ادخلنا اي مدخل يا اخي العزيز في تفسير الامر بين الامرين، فشلون بنات التبطير؟ انظر كيف فسروه استاذ زواري وملا صدر الدين الشيرازي على ما ينسب اليه ان شاء الله. ما كل صحيح درسك الذي قاعد تحضره على اي حال على اي حال على اي حال على اي حال اخي العزيز هذا هو الذي ما ادري نقول ان شاء الله صدق ان شاء الله شديد ما ادري انه هذا على اي حال يعني كلمات الحقيقه مات العرفاء وفلاسفه بالتالي اتبعوا على اي حال ما يدري واحد يقول صدق شيء على اي حال مقصود مقصود هذا القول هذا التصور يرد عليه اولا انه مبني على هذا المبنى العرفاني وعلى هذا التصور العرفاني وهو وحده الوجود وهذا مبنى يفهمه هم فقط على اي حال خاص بهم ونحن لسنا من اصحاب هذا على اي حال وثانيا ان هذا المبنى لو اخذ على ظاهره على ما قصدنا على ما نسبنا له ما ادري ان شاء الله تبين يلزم منه الكفر عليك راح تسافر بعد يحكم بالخطه اذا صدق واقعان كذا يقولون بلي لابد من الحكم الكفر ولذلك يسمونه الشيخ صدر الدين الشيرازي بعضهم يسمونه ذلك اذا ناخذ على ظاهر كلامك قلنا ان شاء الله مقصود احنا ما نفهم هذا ما نفهم كلمات الاعراب لكن على ظاهر كلامه هل المقدار الذي بيناه اذا كان مقصود هذا ليس من الكفر ليه؟ لأنه إذا كانت الأفعال كلها أفعال الله بنسبة حقيقية فالإنسان حينما يسرق يعني الله كان حينما يجني يعني في سنة حينما يظلم يعني في سنة نستجير الله شلون هذا يصير ما قلت إن شاء الله أحنا معنا هذا من الكلمات الحقيقة ما يقول بيها واحد أحد على أي حال والحكم بالكفر ليس سهلا يا أخي ما يصير قرأ سهل نقول على أنه فإذا هذا مقصود وملتفت إلى أنه يترتب هذا المحذور ملتفت كان هذا بيخف بل الحكم بكفر في محله اذا كان لكن ترى لا هذا مقصود ولا ملتفت الى هذا هذا القول والاحتمال الاول الاحتمال القول الثاني او الاحتمال الثاني في تفسير المقصود من الامر بين الامرين ما ذكره السيد الطباطبائي والشهيد مطهري في أصول الفلسفة تبيع السيد الطباطبائي في المتن الشهيد مطهري في التحليل وحاصله أن الفعل الصادر من الإنسان هو متعلق لإرادتين مصب لإرادتين إرادة الله عز وجل وإرادة الإنسان فالله يريد الفعل الصادر من الإنسان والإنسان يريد فعله الصادر ولكن إرادة الله عز وجل هي في طول إرادة الإنسان للفعل أي يطول أي تفسر أي يطول أي تفسر أي إن الله سبحانه يريد ما أراده الإنسان، يريد ما أراده الإنسان بإختيار. فالله يريد الفعل لكن بعد أن يريده الإنسان. بناء على هذا يكون كل فعل منسوب إلى فاعلين. كل فعل صادر من الإنسان يكون منسوبا إلى فاعلين، إلى الله وإلى الإنسان. فهو فعل الإنسان لأنه أراده، وفعل الله لأنه ماذا؟ أراده الله أيضا. بشرط إرادة المكلف. عند إرادة المكلف الإنسان مكلف، أعتقد الإنسان مكلف هنا ما علم الإنسان. وإذا كان هذا الفعل له فاعلان الله والإنسان، هو فعل لهما معا، فهو فعل لهما معا. رأيت الأمر فاعلية الله في طول فاعلية الإنسان. يتضح المقصود من الأمر بين الأمرين، أمر بين أمرين، يعني هذا المقصود منه. يعني كل فعل هو مشترك بين الله وبين الإنسان، فلا الله يريده فقط حتى يلزم الجبر، لا جبر، ولا الإنسان يريده فقط حتى يلزم هذا التفويض، لا تفويض، بل أمر بين أمرين. ها؟ فالأمر بين أمرين، فالله يريده والعبد يريده، ولكن إرادة الله في طول إرادة العبد. هكذا موجود في طول إرادة وهذا موجود الحال. لعله في نهاية الحكمة ما تبدي هذا المعنى هم يرد مقصود من أمر بين أمرين هذا المعنى. على أي حال هذا الاحتمال ايضا لا يمكن الالتزام به، فإنا لابد وان نصور الامر بين الامرين بشكل لا يلزم منه المحذور، وهنا يلزم المحذور. فإنه تقدم أن تعلق إرادة الله بالفعل الصادر من الإنسان بإرادته لا ينفي قبح العقاب. العقاب يبقى ماذا؟ قديم على مثل هذا الفعل، لأنه بالتالي يلزم أن يكون الإنسان مجبرا في إرادته. الله عز وجل أراده هذا الفعل بإرادة من المكلف، وبالتالي لا يكون المكلف مختارا ومستحقا للفعل. اللهم إلا إذا بنينا على أن الإنسان مختار في إرادته. بنينا على هذا المعنى أن الإنسان مختار في الإرادة، يعني شيء اختياري إرادي، كما كنا نميل إلى ذلك وكما يميل إليه الشهيد مطهر أيضا، هو يميل إلى هذا. الإرادة أمر اختياري، بناء على ذلك لا محذور في الالتزام بهذا الوجه. إذا بنينا على أن الإرادة اختيارية، أما من يقول بأن الإرادة غير اختيارية، هذا التصوير، هذا البيان لا ينفع ماذا المحذور، يبقى يسأل على أنه كيف يعاقب ماذا الإنسان. هذا القول ماذا الثالث الثاني القول الثالث يأتي غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.